إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كان يوم عاشوراء يوماً تعظمه اليهود وتتخذه عيداً، فقال صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم. رواه البخاري ومسلم. وروى الشيخان أيضاً عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه من عدوهم، فصامه موسى شكراً فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي رواية لأبي داود: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام القابل إن شاء الله صمت اليوم التاسع، أي التاسع والعاشر مخالفة لليهود، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، في مثل هذا الحدث العظيم نريد أن نلقي الضوء على بعض أبعاده العقدية وأعماق أصوله، إنه في حقيقة الأمر امتداد للصراع بين الإسلام وغيره من الملل والنحل. تأملوا في قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء بمناسبة نجاة موسى ونصر الله له ولقومه: نحن أحق وأولى بموسى منكم. الأحقية التي أشار إليها الحديث هنا، نحن أحق بموسى، هي عقيدة التوحيد التي تجمع الأنبياء والرسل جميعاً، العقيدة التي تقوم على توحيد الله في العبادة وموالاة كل موحد. وحتى لو اختلفت شرائع الأنبياء فإنها كلها تبع لعقيدة التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا عبادة إلا بإخلاص لله وحده. ومن أركان تلك الأحقية أخوة الأنبياء فيما بينهم، نحن نؤمن بهم جميعاً دون أن نفرق بينهم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن نصدق بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة عليهم من السماء، ولا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل الجميع عندنا صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير. لسنا كاليهود الذين فرقوا بينهم فقالوا: هذا صادق وهذا كاذب، فمن فرق بين الرسل كفر. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، تجمعهم عقيدة واحدة، دين واحد، ويختلفون في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فمحمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بعيسى، وعيسى عليه السلام يبشر قومه بمحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فكأنما أرواحهم روح واحدة. أتدرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن حبل، عن حبل الأنبياء المتين، بل حبل المؤمنين المتين الذي يربط بينهم بمشاعر الولاء والحب وبالرسالة الواحدة عبر العصور، أن ذلك يبرز يوم القيامة حين يجمع الله الأولين والآخرين. في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول نوح: نعم إي رب. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه بلغ. وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. تأملوا، تأملوا آخر نبي وأمته يشهدون لأول نبي بعدما وقع الشرك أنه بلغ الرسالة. هذا هو حبل الله المتين، حبل العقيدة، حتى ندرك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. بل كان صلى الله عليه وسلم يدافع عن الأنبياء ويبرئهم مما رموا به. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، أي الكعبة، فوجد فيها صورة إبراهيم وصورة مريم مجسما، فقال عليه الصلاة والسلام: أما هم، وفي لفظ أما لهم، عبارة تعجب، فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا إبراهيم مصور، فما له يستقسم؟ يعني ما اكتفوا بتصويره حتى جعلوه في الصورة يستقسم بالأزلام، رواه البخاري. وعند أبي داود من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. يدافع عنهم صلى الله عليه وسلم. ومن حديث جابر عند ابن أبي شيبة: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعفران فلطخه بتلك التماثيل. وفي موقف آخر ينافح صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام فيأمر بقتل الوزغ، لأنه لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه إلا الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه، كما صح ذلك في المسند وعند ابن ماجه. ولا يقف صلى الله عليه وسلم عند حد الدفاع عن إخوته الأنبياء فحسب، بل يبين تاريخ بنائهم لأقدس مسجدين وما بينهما من ترابط، فيربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلِّ فهو مسجد. فبناء سليمان عليه السلام لبيت المقدس إنما هو تجديد لبناء نبي قبله، كبناء إبراهيم عليه السلام للكعبة تجديد هو أيضا لمن بناها قبله، إنها سلسلة. من الأعمال الحميدة العظيمة يتوارثها الأنبياء فيما بينهم عبر الأزمنة الطويلة. فإن يوم عاشوراء يوم عظيم لأمم الإسلام قديماً وحديثاً. قال الحافظ ابن رجب: وصومه لفضله كان معروفاً بين الأنبياء عليهم السلام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء في مكة قبل أن يأمر الناس بصومه في المدينة، فلما فُرِض صوم رمضان أصبح مستحبًا، بل حتى أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء. قيل السبب في ذلك كونه من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. لكن موضوع اليوم لا يتناول هذه الحقائق، وإنما يسلط الضوء على مقالة النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. هذه الأحقية هي الرابطة الجليلة التي تجمعنا بكل الأنبياء وبكل من تبعهم بإحسان. إنه صلى الله عليه وسلم يرشدنا بهذه المقالة إلى الوصل الإيماني، إلى خلق الوفاء بين مع الآخرين، وفاء الأجيال اللاحقة لسيرة العظماء الأولين، أولئك العظماء الذين سطروا لنا أسمى معاني التجرد للحق والتفاني في سبيل الإصلاح ورفع الظلم. يرشدنا أيضاً إلى أن المؤمن الحق ليس بليد المشاعر لا هم له إلا نفسه، لا، بل يفرح بنصر الله تعالى لعباده المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. ويرشدنا إلى أن نصر الله لأشخاص المؤمنين هو نصر لكل مؤمن يحمل رسالة الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. ولذا فإن من صدق الإيمان أن يشعر المؤمن بالارتياح والأمل والطمأنينة حين تصل إليه أخبار نصر الله لرسله وعباده المؤمنين. ولعل هذا من أسرار كثرة حكاية القرآن الكريم لأخبار الرسل وما كان من نصر الله تعالى لهم ولأتباعهم ولو بعد حين. فنحن فعلاً أحق بموسى من اليهود، ونحن أحق بعيسى من النصارى، ونحن أحق بجميع الأنبياء والمؤمنين الموحدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعنا على طاعتك، وجنبنا معصيتك. اللهم ارفع عنا الوباء، واكشف عنا وعن المسلمين البلاء. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب، إنك على ذلك قدير. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين من عبادك الموحدين. اللهم من أرادنا بسوء في ديننا أو أمننا أو أخلاقنا فأشغله في أمره. اللهم كف عنا شره. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وتب علينا وعلى والدينا، واشف مرضانا، وارحم موتانا وأموات المسلمين. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمد وآله وصحبه أجمعين.